المحاولة تصحيح شرط المتأخر والمقارن والمتقدم المنصرم قبل تحقق المشروط بنظريتنا. ملخص هذه النظرية أن الأحكام جعلت لموضوع مفروض الوجود، وما دام موضوع مفروضا فالحكم يبقى متعطل في مرتبة الإنشاء، وإذا وجد ذلك المفروض ذلك الموضوع بالوجود الخارجي أصبح حكمه فعليا. هذا عنوان نظريته رضوان الله تعالى عليه. هذه نظرية ترتكز على عناصر، منها أنه رضوان الله تعالى عليه يقول إن الأحكام الشرعية مطلقا التكليفية والوضعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية، ويعني كما يفسر قدس الله روحه طاهرام بل يعني بالقضية الحقيقية إن الشارع بل يفرض وجود الموضوع فينشئ الحكم لذلك الموضوع الذي فرضه، هذا فيهم عالم الفرض والاعتبار. بل وهذا معنى ويكون ذلك الحكم فعليا، يعني مفروض بالحكم فعليا على ما فسر في كلماتهم في غير هذا المكان، هو أن يكون الامتثال واجبا، بمعنى تجب طاعة هذا الحكم وتهرم مخالفته وعصيانه. هذان الأثران يترتبان على الحكم الفعلي، والحكم الفعلي المجعول هذا مرتبط أو مصابط للموضوع موجود بالفعل. هذا هو الركن الأول من أركان نظريته رضوان الله تعالى عليهم. الركن الثاني أنه قدس الله نفسه قال أنه الفقهاء عبروا عن ما يرتبط به الحكم في التكليفيات، عبروا عنه بالشرط، وفي المعاملات بالمعنى العام، يعني حتى يشمله بلها المعاملات العبادات بمعنى العام، بعض أفراد بمعنى العام، بل هو ما قال بمعنى العام، تعبير بمعنى العام ما موجود في كلام المنسوب إليه، لكن من أمثلته فهمنا ذلك. عبر الفقهاء أما يرتبط به الحكم في المعاملات بالسبب، فقالوا بل زوال الشمس شرط لوجوب الصلاة، والاستطاعة شرط لوجوب الصلاة، وأما في المعاملات بمعنى العام يعني من العقود والإيقاعات وغيرها فلا عبر عنهم بالسبب، فيقال البيع سبب لأن حصول الملكية، ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن، والملاقات مع النجاسة سبب للنجاسة. من هذا المثال عرفنا أنه يقصد المعاملات بمعنى العام، وهناك يقصد العبادات بمعنى الأخص. ويقول هذا مجرد مصطلح لم يعلم السبب عن هذه التفرقة، يكون لا يوجد، لما يكون لا يعلم مثل السيد أبو القاسم يعني ليس لهناك سبب واقعي معنوي للتفرقة بين الشرط والسبب هذا في هذين الموردين. هذين فإذن ما هو شرطون هو عين ما هو سببون، وما هو سببون هو عين ما هو شرطون. فالوجود المفروض وجود الفردي للشرط شرطون في موارد الشروط، وكذلك وجود المفروضين وجود المفروض والفرضية هو سببنا ما عليه في المعاملات. هذا الركن الثاني. الركن الثالث قلنا عدة أركان لنظريته الشريفة، هما أنه لهذا الموضوع الذي هو مفروض الوجود الذي يعبر عنه بالسبب تارة وبالشرط تارة أخرى، له أمور ترتبط به، وهذه الأمور بارتباط المرتبطة به تكمل ذلك الموضوع. وهذه الأمور المرتبطة من حيث الزمان قد تكون مقارنة هذا للموضوع، وقد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة زمانا. فالتقدم والتأخر زماني الفاصل والزمان الفاصل بين نفس الموضوع الذي يكون مفروض الوجود في الأحكام الشرعية، الفارق الزماني بين هذا الموضوع وبين ذلك الشرط أو السبب، هذا ليس له دخل هذا في شرطية الشرط ولا في سببية السبب، لأن كل من الموضوع وذلك الأمر المرتبط بلحاظ الوجود المفروض الوجود بلحاظ الوجود الفرضية جعل موضوعنا لإنشاء لهم حكم. هذا ملخص نتيجة. لا مانع من أن يثبت الوجوب الحج للمكلف المستطيع، وكذلك لا مانع من تحقق صحة البيع الفضولي، مع أن صحة البيع الفضولي ثابتة للبيع هذا بمفروض الوجود، مع فرض وجود الإجازة التي تحصل في ظرفها، فكل منهما الإجازة والعقد مفروض الوجود. لهذا الوجود الفردي ثبت الحكم بسببية العقد أو بصحة العقد وأنه سوغ للملكية، ولا محظور في ذلك أبدا محظور تخلف العقد إلا عن المعلول أو معلول عن العلة، وهذا لا يلزم. هذا ملخص نظريته الشريفة. نحن في مقام الملاحظة، هذا قلنا في جلسة سابقة إذن بعنوان الحرشة، قلنا إنه في هذا الموارد في هذا البيان هاي النظرية لم يعبر عن موضوع الحكم بأنه علة أو جاري مجرى علة، لا علة للحكم ولا علة لفعلية الحكم، قال بل علة الحكم هو شارع هو ينشئ الحكم، ويعبر عن مصب الحكم بالموضوع. وقلنا هذا التحافظ وجد في كلام شريف في غير هذا المكان، يعبر عن الموضوع بالعلة أو جاري مجرى العلة، وهون رفض باطا عن التعبير بالعلة عن الموضوع. هذا مجرد هذا حرشة. ملاحظات في نظريته الشريفة رضوان الله تعالى عليه. من الملاحظات نسأله أنه ماذا يعني بالوجود مفروض الوجود، أن الموضوع مفروض الوجود، أنشئ الحكم وثبت الحكم في مرتبة الإنشاء للموضوع ومرتبطات بالموضوع بمفروضة الوجود، ماذا يعني الوجود؟ فيها احتمالات هذا ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده الوجود الذهني، والثاني احتمال وجود اعتباري، والثالث الوجود نفس الأمر والخارجي الذي يحدث بأسباب الخارجية. إن كان مقصوده الأول الوجود الذهني فهنا لدينا عدة مؤاخذات عليه، منها أن الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، وأنت قلت المحط لفعلية الحكم هو وجود الخارجي، ومحط لإنشاء الحكم الوجود الذهني، ف فيلزم من ذلك أن يكون موضوع لمرتبة الإنشاء غير الموضوع لمرتبة الفعلية، وهذا غير معقول. ومن الملاحظات على هذا أنه تلك الصلاة التي ذلك الحج الذي بل أوجب الشارع فرض وجوده في الدين وأنشع الحكم عليه وصبت الحكم له، ذاك الوجود الذهني بما أنه وجود ذهني يستحيل تحققه في الخارج، ولا يمكن للعبد إيجاد ذلك الموجود الذهني في الخارج، فكيف يكون إنشاء الحكم هذا مرتبطا بالوجود الذهني؟ وأيضا هذا ملاحظة أخرى على هذا الفرض، على هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يكون المفروض الوجود يعني الوجود الذهني. الوجودات الذهنية إنما تكون وجودات ذلية، يعني لا يترتب عليه أي أثر من الآثار المتوقعة من الشيء. فإذا كان الأمر كذلك، كيف شارع يأمرني وينعاني عن موضوع بوجود الذهني الذي ليس له أي تأثير وأي أثر من الآثار المتوقعة من الشيء؟ هذا إن كان مقصوده بالمفروض الوجود الوجود الذهني، وإن كان مقصوده الوجود الخارجي، فأنت تدري أن الوجود الخارجي للموضوع غير متحقق حين إنشاء الحكم، كيف يمكن أن يثبت الحكم المجهول والمنشاء لموضوع غير متحقق في الخارج؟ لا بد في قضية موجبة من موضوع. فأنت قلت على هذا الاحتمال أن يكون مفروض وجود، وثانيا لا يبقى فرق بين ملاحظة أخرى، لا يبقى فرق بين مرحلة الإنشاء ومرتبة الفعلية للحكم، كلتا المرتبتين تثبتان لوجود الخارجي. وأنت قلت إنه مرتبة إنشاء الحكم لوجود مفروض الوجود يعني غير وجود الخارجي، ومرتبة الفعلية هذا يكون للوجود الخارجي. هذا فلا يبقى هناك هذه النظرية من أساسها تتبخر. وأما الوجود الاعتباري، وجود اعتباري هو مفعول ومخلوق لاعتبار المعتبر، وليس له علاقة بأسباب التكوينية، ولا مع أن الأحكام ثابتة للمحيات وللأمور التي لها أسباب وأثار تكوينية. فالنتيجة نعود أنه ماذا تعني يا سيدنا العظام من كلمة مفروض الوجود؟ هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.